بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخياته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأبناء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء الذي أرجو الله سبحانه أن يجعله مباركا وأن يجعله في صالح الإسلام والمسلمين. ثم أشكر إدارة الجامعة واللجنة الثقافية على دعوتي في هذا اللقاء لإلقاء ما تيسر من الكلمات، سائلا الله عز وجل أن يجزي الإدارة واللجنة وسائر العاملين في هذه الجامعة كل خير، وأن يوفقنا وإياهم جميعا لما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والصدق في القول والعمل، إنه غير مسؤول. وقد رأيت أن تكون المحاضرة هذه الليلة بعنوان دور الشباب المسلم في هذا العصر. لا يخفى على جميع عصرنا هذا وما يزهر به من تيارات خطيرة وأفكار هدامة ودعوات مضللة واتجاهات فاسدة، ولا يخفى أيضا غربة الإسلام في هذا العصر وقلة الدعاة إليه على بصيرة وكثرة خصومه وأعدائه. فلذا وجب أن يعرف الشباب دوره بين هذه التيارات وفي هذه الغربة، وإنما قلت الشباب لأن الشباب هو رجال الغد، فإن صغار اليوم هم كبار الآخرين بعد ذلك، وهم أيضا على الأمة بعد الله عز وجل للأخذ بقيادتها إلى الخير والسير بها إلى شاطئ النجاة والنظر في مصالحها والحرص على كل ما من شأنه سلامتها ونجاتها وحصولها على كل ما فيه خيرها وسعادتها. ومن هذا يعلم أن الحاجة ماسة إلى أن يقوم الشباب بدوره بهذا السبيل، وأن الشيوخ عليهم دورهم أيضا، فلهم سابقتهم ولهم تجاربهم ولهم علومهم، فوجب على الجميع أن يقوم كل بدوره في كل ما من شأنه صلاح الأمة والأخذ بقيادتها إلى ما فيه الخير والصلاح، إلى شاطئ السلامة والنجاة، إلى سبيل الخير والصلاح، إلى سبيل الهدى والاستقامة. والشيخ له دوره في هذا السبيل وفي هذه الحياة حسب معلوماته وحسب تجاربه، وكلما كانت معلوماته أكثر وكلما كانت تجاربه أكمل صار الواجب عليه أعظم. في نصح الأمة وإنشادها الخير، وأن لا يرضى بأن يحصل على مظهر مناسب من مركز أو ملبس أو مسكن أو نحو ذلك، أو طعام مناسب ونحوه، أو جاه مناسب أو وظيفة مناسبة لا يليق بالعاقل ولا سيما الشيخ والتجارب أن يرضى بهذا، بل يجب أن تكون له همة عالية ونشاط عظيم قوي رفيع في استعمال ما أعطاه الله من معلومات نافعة وتجارب مفيدة لصالح أمته لصالح المسلمين في كل مكان، يدعوهم إلى الله ويوجههم إليه ويخبرهم بما يضرهم ليحذروه، ويرشدهم إلى ما ينفعهم ليأخذوه. وقد سمعنا حكاية في الآيات التي قدمها المقدم، سمعنا قوله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ربنا عز وجل بين أنه لا أحسن قولا من هذا الصنف، وهذا الصنف هم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان، وعلى رأس الأتباع العلماء، فالعلماء هم خلفاء الرسل وهم مرادهم. وكلما تقدم العلم للإنسان والتجارب صار تأثيره أكثر وأغلب وأنفع، فوجب على العلماء وعلى الشيوخ الذين جربوا الأمور ومارسوا الحياة وحصلوا على علم مما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يبرزوا في الميدان، وأن لا يحصروا أنفسهم عن نصح الأمة وتوجيهها إلى الخير، ولا يقبلوا الشباب ويكفي الشباب، لا، يجب عليهم أن يقوموا بواجبهم أكمل قيام حتى يتأسى بهم الشباب، وحتى يأخذ بسبيلهم الطيب، وحتى يكونوا قدوة صالحة له في الجهاد والبناء وتوجيه الخير والتحذير من أسباب الهلاك والدمار. وقبلها قوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عن الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالذي قال ربي الله إذا لم يستقم ويكفيه ذلك ولم ينفعه ذلك حتى يستقيم على معنى ما قال. فمن عرف الله ربا وإلها ومعبودا وخلاقا ورازقا وجب عليه أن يحقق هذه المعرفة وهذا العلم وهذا القول بالاستقامة على طاعة الله والترك لمحارم الله والوقوف عند حدود الله حتى يستحق هذا الخير العظيم وهذه البشرى، حتى يستحق هذه البشرى التي أخبر الله بها سبحانه، وأن الملائكة تقوم بذلك عند خروج الروح، عند الموت تبشره الملائكة بالجنة والكرامة، ويبشر أيضا عند البعث والنشور، ويبشر أيضا يوم القيامة في الموقف بالجنة والكرامة. لماذا؟ لأنه قال ربي الله ثم استقام، لأنه قال ربي الله، قال لا إله إلا الله، وآمن بالله ربا وإلها ومعبودا حقا، واستقام على تحقيق ما توجبها الكلمة، على تحقيق ما تقتضي كلمة ربي الله، كلمة لا إله إلا الله، كلمة الإيمان بالله، وأنها تقتضي منه استقامة تامة مستمرة حتى يلقى ربه. على ماذا؟ استقامة على فعل ما وجب الله عليه، وعلى ترك ما حرم الله عليه، وعلى الوقوف عند حدود الله لا يتعداها، واستقامة أيضا على التوبة عندما تزل قدمه فيضيع واجبا أو يتركه محرما. فمن الاستقامة أن يبادر بالتوبة والإصلاح حتى لا يبقى إيمانه ناقصا وضعيفا ومخروما. فإن الحسنات والطاعات تزيد الإيمان، والمعاصي تنقص الإيمان، عند أهل السنة وجماعة. والآخر اليوم ما غلب على الناس من الجهل واتباع الهوى وإهالة العاجلة، وأن أكثر منتسبين الإسلام اليوم لا يعرف منه إلا مجرد الاسم، أما الحقيقة والفقه فيه والبصيرة فيه فأهل هذا هم القليل. فجدير بالمؤمن شيخا أو شابا، وجدير بالمؤمنة كبيرة أو شابة، جدير بالجميع أن يكون لهم دور في التفقه في الدين، وأن يكون لهم نشاط في البصيرة، وأن يكون لهم عناية تامة بتبليغ دعوة الله وإرشاد الناس إلى ما يجب عليهم، وأن يكونوا مستقيمين في أقوالهم وأعمالهم حتى يتأسى بهم. فالشيخ الكبير والأستاذ والوالد والوالد والأخ الكبير والجار الكبير ونحوهم إذا استقاموا صاروا قدوة صالحة لأبنائهم وجيرانهم وتلاميذهم. وهكذا العجوز الكبيرة والبنت الكبيرة والشابة والجارة الكبيرة والشابة والصديقة الكبيرة والشابة إذا استقاموا على الأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة صاروا قدوة صالحة للبنات من طالبات وغير طالبات. فالأسرة الحسنة للرجال والنساء لها شأنها العظيم ولها دورها الفعال. ولهذا يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأعظم شخص يتأسى به وأكمل الإمام يقتدى به هو نبينا عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم. فكلما كانت القدوة به أكمل وكلما كان التأسي به أتم صار الرجل وصارت المرأة وصار الطالب وصارت الطالبة في مقام عظيم وفي منزلة عالية على حسب هذا التأسي وهذا الاقتداء. وليس المقصود من التعلم أو حضور مجالس العلم أو حضور المحاضرات أو مراجعة الكتب أو الجلوس في المكتبات أو ما أشبه ذلك، ليس المقصود من ذلك أن يعرف الإنسان كذا، أن الله قال كذا أو حرم كذا أو أن الرسول قال كذا أو نهى عن كذا أو أن الإمام الفلاني كان كذا وكان كذا أو أن الأستاذة الفلانية أو الصحابية الفلانية كانت كذا وكذا، ليس المقصود هذا فقط. المقصود أن نعرف هذا ثم نتأسى بالصالح. المقصود من طلب العلم ومن توجيه الناس إلى العلم ومن دراسة القرآن الكريم وتدبر معانيه ومن حضور حلقات العلم ومن سماع المحاضرات ومن سماع الخطب في الجمع وغيرها ومن قراءة أخبار الناس، المقصود من ذلك بعد العلم العمل، نعلم ونعمل. أما علم بدون عمل فمعلوم عند العقلاء وعند ذوي البصائر ما يترتب عليه من الضرر العظيم. فمن أعلم الناس إبليس لعنه الله، ولديه معلومات كثيرة وهو شر الناس وقائده من النقص. لماذا؟ لأنه علم ولم يعلم، فتكبر وطغى واستكبر عن طاعة ربه وعن السجود لأبينا بأمر الله، فصار ذليلا حقيرا قائدا لكل خبير وقائدا لكل شرير، وصار إمام الناس إلى النار نعوذ بالله. وهؤلاء اليهود عندهم معلومات كثيرة، وكثير من علماء الأمة عندهم علوم كثيرة وعندهم معرفة تامة في فنون متعددة، ولكن فاتهم التوفيق للعمل، أصابهم الغرور وأصابهم إثار الدنيا على الآخرة وأصابهم الحسد والبغي وأصابتهم أنواع أخرى من الأخلاق الرذيلة الذميمة حتى تركوا العمل وحتى صاروا قادة من النار بسوء أعمالهم وبانحرافهم عن الهدى بعدما علموا. وقال اليهود مغضوبا عليهم عند الله جل وعلا قد باءوا بغضب على غضب، لا لأنهم بنو إسرائيل، إسرائيل عبد صالح ونبي صالح وهو يعقوب، ولا لأنهم نزلوا في مكان كذا أو لأنهم تخلقوا بأخلاق دنيوية لا تعلق لها بالدين، أو لأنهم أكثروا الناس مالا أو أحرصوا الناس على المال أو لغير ذلك، ولكن لأنهم عرفوا الحق وحادوا عنه، لا لم علموا ولا يعملوا، لأن حسدوا الناس على الخير وكتموا الحق وآثروا العاجلة فصاروا مغضوبا عليهم لكونهم علموا ولم يعملوا. فالواجب علينا شيبا وشبابا ورجالا ونساء ومتعلمين وعلماء، الواجب علينا جميعا أن نحذر هذا الخلق وأن نكون حريصين على أن نعرف الحق ونعمل به أينما كنا، حريصين على أن نكون قدوة صالحة أينما كنا بالأخلاق والسيرة والعلم والعمل، حتى يتأسى بنا من عرفنا ومن جالسنا ومن صادقنا ومن تعلم منا ليأخذ عنا الخير والعلم النافع والأمر الصالح والسيرة الحميدة. هذا هو المقصود، وهذه هي النتيجة الصالحة، وهذا هو الهدف الصالح، وهذه الغاية الحميدة لذوي العقل السليم والبصيرة النافذة. أرجع إلى موضوع المحاضرة، دور الشباب في هذا العصر ودوره في كل زمان، دوره في كل زمان أن يتعلموا وأن يتفقهوا في الدين وأن يكونوا قدوة صالحة لأبناء أمتهم المسلمين عموما في أخلاقهم وأعمالهم وصيرتهم وصبرهم وجهادهم، وأن يبتعدوا عن الكسل والملل، وأن يعودوا النفوس الصبر على المطالب العالية والمقامات الرفيعة، فإن المقامات الرفيعة والعلوم النافعة لا تحصل بالهوينا ولا بكسل. يقول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بين سبحانه أنه جعل من عباده أئمة، لماذا؟ لصبرهم ويقينهم. فمن أراد أن يكون إماما فذلك خير فعليه بالصبر واليقين، ولا يحصل الصبر إلا بعد متاعب ومشاق حتى يحصل الصبر، وما ذات إلا بجده واجتهاده لطلب العلوم النافعة، لطلب المعالي، لطلب الأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة، وهذا لا يحصل إلا بتعب، لا يحصل له علم نافع ووفقه في الدين ودعوة إلى الله عز وجل وإرشاد إليه، وأن يكون قدوة صالحة وأن يكون إماما إلا تصطبي على هذه المشاق، تصطبي على مزحمة العلماء، للمحافظة على أوقات العلم، للمحافظة على علاقات العلم، للحرص على المطالعة والمذاكرة، لسؤال العلماء عما أشكل، للتفكير الدائم، للكتابة لما قد يخشى فوته، لسؤال الله وضراعته إليه طلب التوفيق وطلب الهداية. هذه الأمور تحتاج إلى صبر كثير، تحتاج إلى صبر كثير، ثم يقين، يقين بالنتائج، يقين بالغايات، فهو على غاية متيقنة، يعلم أن من علم وعمل فله جنة وكرامة، وله السعادة الأبدية، وله منزلة رفيعة عند الله وعند الناس، وهو على يقين من النهاية وحسن الظن بالله، فهو يعمل عن بصيرة وعن يقين بما أعد الله للمتقين، بما وعد الله الصالحين المجاهدين، بما وعد الله من دعا إليه ووجه الناس إليه وعلمهم ما ينفعهم. فدور الشباب في هذا العصر وقبله وبعده أن يقبل على العلم، وأن لا يرضى بالهوينة، وأن لا يرضى بالكسل، وأن لا يكون همه الشهادة أو الوظيفة، لا، أن يكون همه العلم، همه أن يحصل وأن يعمل وأن ينفع الأمة وأن يستغني عمن على غير دينه، يهمه كثيرا أن ينقذ نفسه وأن يتعلم ما ينفيه من غضب الله وما يعينه على أداء ما وجب الله وما يعينه على ترك ما حرم الله وما يبصره بأمر الله ووضع الله، وهو يهتم بهذا كثيرا ويعنى به كثيرا حين حضوره لدى الأستاذ وحين حضوره لدى حلقات العلم وحين سماعه العظات والذكرى وحين سماعه الخطب في الجمعة وغيرها وحين مراجعته للمكتبات وحينما يتذاكر مع إخوانه، يهمه أن يعرف العلم، يهمه أن يعرف ما ينفعه في العاجل والآجل، يهمه أن يكون هاديا وقائدا وإماما ورائدا، ما أن يكون تابعا وذنبا لغيره، لا يهمه أمر الشهادة وأمر الوظيفة وأمر المظاهر من المراتب والملابس وغير ذلك، لا، هذا أمر آخر تابع لما يطلبه من الخير، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، إنما يهمه أن يكون إماما يهتدى به وأن يكون معلما للخير وأن يكون مغنيا لأمته وبلاده عن الحاجة إلى أعداء الله وعن الحاجة إلى جلب من يضر ولا ينفع، فهو يدرس لينفع نفسه ولينفع الناس. وإذا كانت هذه الأمور لدور الشاب المسلم قديما وحديثا فالوقت الحاضر أشد ما يكون لهذا، هذا العصر يمتاز لأن الحاجة إلى هذا الدور وإلى هذا الخلق أشد ما يكون قبل ذلك، فإن التيارات الجارفة في هذا العصر أكثر مما كان قبل ذلك، والأفكار الهدامة المنتشرة ها هنا وها هنا لا تحصى، والكتب المؤلفة في هذا السبيل من إضلال الناس من النصارى ومن اليهود ومن الشيوعيين ومن سائر أنواع كثرة الضالين لا تحصى. فمن دور الشاب في هذا العصر بالأخص أن يجتهد بأن يعرف حكم الله في هذه التيارات الجارفة وهذه المحن الباطلة المنتشرة ها هنا وها هنا والتي ملأت المكاتب كتبها وملأ في جرائم المجلات أيضا المقالة فيها، فهو حريص على أن يعرف حكم الله وعلى أن يكون قائدا وإماما ومعلما ومرشدا ولو كان غير موظف، لا يهمه أن يوظف، لا يهمه أن ينال شهادة الماجستير أو الدكتوراه، وإنما يهمه أن يعلم وأن يستفيد ويأخذ هذه الشهادات ليستعين بها، لا لأنها المقصود، بل يأخذها ليستفيد منها، وهي في الحقيقة تجعله في أول الطريق، هذه الشهادات تجعله عند المنصف في أول الطريق، الآن عرف كيف يطلب العلم، الآن عرف كيف يذاكر، كيف يأخذ الفائدة من الكتاب، كيف يسأل الأستاذ، لأن قبل ذلك لا يعرف ذلك كما ينبغي، أو يعرف بعض ذلك، لكن هذه الشهادات تؤهله لأن يتعلم، تؤهله لأن يستفيد، تؤهله لأن يذاكر، تؤهله لأن يكمل معلوماته التي بدأها، حتى يكون إماما وقدوة، وحتى يستغنى به في كل شيء، في علم الشريعة معتني، في القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وتعقلا، من المصائب أن كثيرا من الناس يحمل الشهادة الجامعية، يحمل الماجستير، يحمل الدكتوراه، ولكن لا تحب أن تتبعه يقرأ، تحسن كثيرا إذا سمعت قراءته، لأنه لا يقيم كتاب الله، فإنها لمصيبة. كثير من الناس يحمل الشهادات العالية، ولكنه لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف كيف يطهر، لا يعرف أحكام الله في نكاحه وطلاقه، كيف ينكح، كيف يطلق، كيف يوصف نفسه ويوصف خصمه في الدعوة والخصومات، وما ذاك إلا لأنه شغل في المادة التي درسها ولا يكفي في غيرها، شغل بها ليأخذ الدرجات المطلوبة ثم ينصرف إلى العمل الإداري منتهيا، فماذا ينفع الناس هذا الرجل؟ إن فعل فعلا قليلا، ولكن من عني بالعلم وتبصر بالدين وخاتمته عالية، يجب أن يكون إماما وقائدا في كل شيء، حتى في الهندسة، حتى في الطب، حتى في الجنودية، في أي شيء همته عالية، يريد أن ينفع الأمة في هذه الأمور كلها. هذا هو الرجل، هذا هو الطالب الحقيقي، حتى يستغنى به عن جلب أعداء الله إلى بلاد المسلمين. فدور الشباب ما أعتقد هو يجد في طلب العلم والنشاط في طلب العلم في هذا العصر بالأخص، أن ينادى طلب العلم طلب الحريص، طلب الظمآن للعلم النافع حتى يروى، طلب الجائع إلى الطعام الطيب حتى يشبع. لا يمل المطالعة، لا يمل المذاكرة، لا يمل سؤال الأستاذ ويرغب الأستاذ ويتكبر الأستاذ، لكن يتوقف في الأستاذ، يتوقف في الأستاذ ويسأله الأوقات المناسبة ويعتني بالعبارات الحسنة والدعاء له بالتوفيق حتى يطمئن الأستاذ وحتى يرتاح لإجابته وإفادته. ولا يمل مراجعة كتب بما أشكل عليه، ولا سافر إلى مكتبة بعيدة عند عدم حصول مطلوب في مكتبة قريبة. لا يتكبر عن المذاكرة مع زملائه، لا يقول له الشيطان لا تذاكرهم حتى يقولوا إنهم على أمير، لا بل متواضع يذاكر مع زملائه ومن فوقه ومن تحته ويسأل، هدفه العلم، يسأل أستاذه الخاص ويسأل أستاذ الآخر من ليس له درس عليه ليظن عنده فائدة، يسأل زميله ومن دونه ومن فوقه إذا ظن عنده فائدة، لأن هدفه العلم. ثم يكون عنده بعد ذلك العزم الصادق والإيمان القوي وحسن الظن بالله أن يكون من الهداة إلى الله، من المجاهدين في سبيل الله حتى يدعو إلى الله وحتى يرد على أعداء الله وحتى يفند سبه الخصوم بالنور الواضح بالعلم النافع بالأدلة الصادقة التي علمها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما شهده في الواقع ومن آيات الله في الكون، وإما ظهر له على التفكير والنظر والعناية وذرائع الصادقة التي وضعها الله العباد في هذا الكون الواسع وفي نفسه أيضا. هدفه أيضا أن يعرف هذه التيارات الموجودة وهذه النحل الشائعة، يعرفها على بصيرة، يدرسها ويعتني بها ويحللها حتى تبقى واضحة لديه، معلومة لديه، يرد على أهلها باطلهم ويرشدهم من الصواب، ويجتهد في أن يزيل الشبهة بالحجج الواضحة بالعبارات البينة حتى يكون هادي المهدية وحتى يكون معلما مرشدا وصالحا مصلحا بين عباد الله في جامعته وفي بيته وفي مسجده ومع زملائه وفي أسفاره. من دور الشباب أيضا أن يشجع غيره على الجد، ما يكفي بنفسه ولا يكون حسودا، ومن طبيعته ومن خلقه الكريم أنه يشجع زملائه على التحصيل ويحذرهم من الكسل، يحذرهم من إضاعة الوقت فيما لا فائدة فيه، بمشاهدة التلفاز يضر ولا ينفع، بسماع أغاني تضر ولا تنفع، بمطالعة جريدة تضر ولا تنفع، لا يحفظ وقته، لا يطالع من الجريدة ولا يسمع من تلفاز ولا من إذاعة ولا غيرها إلا ما يرد فيه النفع والفائدة، ما يضره في أخلاقه ودينه، يكون فمه ما ينفع ويطلب الفائدة وينشدها من كل مكان ولا يضيع وقته بغير فائدة. من يحفظ الوقت فالوقت أعز من الذهب، بعضهم يبغى الوقت من ذهب، والحقيقة أن الوقت أعز من الذهب، فالذهب قد يترك وقد يدرك بديله، ولكن الوقت إذا فات لا يترك، إذا فات فات. الوقت عزيز عند أهل العلم والإيمان، أعز من الدنيا من ذهبها وغيره، لمن حفظه في الخير، لمن حفظه في العلم والمذاكرة فيما ينفع. ثم من دوره أن لا يشغل بشيء عن شيء، لا يشغل بعلم الهندسة أو الجيولوجيا أو الطب أو الصيدلة أو غيرها، لا يشغل عن تبصره بدينه وعن تلقهه بدينه وعن عناية القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وحفظا واستفادة من كتاب الله، لا يشغله ذاك من الحديث الشريف وشرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان في كلية الطب والهندسة وغير ذلك له عناية بهذا وهذا، كما أن من كان في كلية الشريعة أو في كلية الطلبين أو ما أشبه ذلك من الكليات لا يسأله ذلك أن يتبصر في الأشياء التي قد يحتاج إليها في كليات أخرى وتدعو الحاجة إلى أن يعرفها، تكون عنده همة عالية لأن يستفيد من ذلك، أن يتبصر في الأشياء التي قد يحتاج إليها في كليات أخرى وتدعو الحاجة إلى أن يعرفها، تكون عنده همة عالية لأن يستفيد من كل شيء يرضو فيه مقام أمته وأن تكون له نية صالحة، وهي إرشاد الأمة وتوجيهها إلى الخير في دينها ودنياها، ليس قصده أن ينال رتبة عالية ومرتبا رفيعا عظيما، لا يهمه هذا، ولكن يهمه أن يكون عضوا عاملا نافعا مجديا للأمة في دينها ودنياها، ينفعها بالدين ويصدها الحق، وينفعها بالدنيا ويعينها على مصالحها في الدنيا وعلى ما ينفعها في الدنيا، فإن الدنيا نعم الخادم لأهل الإيمان، الدنيا والمال نعم الخادم لأهل الإيمان في إقامة المشاريع الخيرية والتوجيه إلى الخير ونفع الناس وإنشادهم إلى ما ينفعهم في العاجل والآجل واستخراج خيرات بلادهم والاستفادة من ذلك حتى لا نحتاج إلى أعداء الله أو نحتاج إلى السفر إلى بلاد أعداء الله. وأيضا من وصية للشباب ومن دورهم أن يتعلموا هنا، يتعلموا بلادهم كل شيء، وأن يحرصوا أن تكون علومهم وتحصيلهم من هنا في الجامعة وفي الماجستير وفي الدكتوراه، يتعلموا هنا ويحرص أن تكون علومه هنا، لأن السفر للخارج فيه أخطاره كبيرة، فيه أخطاره كبيرة، وقل من يسلك إذا سافر إلى بلاد كفرة، فالنصيحة والوصية والدور الذي يرجى فيه النفع وترجى فيه السلامة أن تكون معلوماتك من بلادك وبين علماء بلادك ومن ولب إلى بلاده من الخير منهم والعلم والفضل، تكتفي بذلك مع الجد والنشاط وسوف تدرك من ذلك خيرا كثيرا، وإنما يفوت أكثر الناس بالتحقيق كافي بسبب التشاغل عن التحصيل في أشياء تضر ولا تنفع، وإنما الواجب أن يعنى بوقته وأن يحفظ وقته حتى لا تضيع منه نقيصة وغير صائب. أما الحرص على السفر الخارج والتخصص في الخارج فالوصية عدم ذلك والنصيحة عدم ذلك والتجارب اقتضي ذلك، فلا ينبغي للعاقل أن يقتر بهذه الأسماء الطنانة التي يظن بعض الناس أنها خير لأهلها، والله أنه نال الدكتوراه في كذا وحصل الماجستير في كذا في أمريكا في إنجلترا في باريس في كذا، لا، مهما أمكنه أن يحصل هذه الدرجات في بلاده وفي جامعاته هو خير له بأضعاف كثيرة وأسلم لدينه وأخلاقه من وجوه عظيمة ومتعددة. هذا وأسأل الله عز وجل. ثم لا يفوت أيضا أمر آخر وهو أيضا مهم لا ينبغي إغفاله، وهو أن الشباب على خطر من التطرف إما إلى جفا وإما إلى إفراط وغلو، فنصيحة للشباب ومن دورهم التوسط في الأمور وعدم الغلو، بعض الناس غلا حتى كفر إخوانه المسلمين وحتى كفر المعاصي وحتى كفر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وحتى اعتدى عليهم كالخوارج والمعتزلة وأشباههم، فالخوارج كفروا والمعتزلة ضللوا وفسقوا، هذا تطرف خبيث وهو غلو في الدين وزيادة وقع فيها الخوارج وأشباههم، ومن سار على طريقه بالتشدد حتى وصل بهم الأمر إلى أن جعلوا ما ليس واجبا واجبا وما ليس محرما محرما، ثم تكرر بهم الأمور وزاد بهم الغلو حتى جعلوا العاصي كافرا، انتقلوا من كونه عاصيا الى كونه كافرا كما فعلت الخوارج واشبهها، فالوصيه الحذر من هذا التطرف وان تسير على نهج السلف الصالح وان يكون لك عنايه بما كان على السلف الصالح، كثير من الشباب قد يحتقر من قبله من العلماء وقد يبالي بسيرتهم وهذا من الاغلاط،
العلم والإيمان من الصحابة ومن سلك سبيله لهم دور صالح، لهم دور صالح في توجيه الأمة وفي إرشاد الأمة وفي تعليم الأمة وفي تاريخ الكتب النافعة، فليكن لنا بهم أسوة في التعليم والتوجيه والنشاط البارز النافع للناس، وأن نسمع ناديهم بالوقوف عند حدود الله، لا نجيب ولا نجهو وننقص، بل نقف عند حدود الله. ما جعله الله واجبا نجعله واجبا، ما جعله الله محرما نجعله محرما ولا نسيب، وما جعله مستحبا أو مكروها أو مباحا نجعله كذلك، ونسمع نهج العلماء المعتدلين، ولا نخرج إلى طريق من غلا وزاد في دين الله فباء بخطر عظيم بخيبة عظيمة وأمر من الله عز وجل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الخواري يحصر أحدهم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم وقراءته عند قراءتهم، يقرأ القرآن يحسبون أنه لهم وعليهم، هم شر الخلق والخليقة وما ناكل بقلوبهم، حتى كفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا غالب الصحابة نسأل الله العافية. وهكذا الشيعة لما تطرفوا وغلوا في أهل البيت وغلوا فيه الغلو والمعروف تطرفوا من جهاد بقية الصحابة فكفروا وفسقوا، غلوا في أهل البيت حتى عبدوهم من الله كالإزعاجية ونحو ذلك، وقع منهم وقع في هذه الهالة من هذا البلاء. المقصود هو أن تقرروا أرعى من القرآن ولا وكذلك نحن وكذلك نحن على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه، لا نغلو ولا نجهو، لا نفرط ولا نفرط، ونحن في الأدلة الشرعية ونقف عند الحدود التي رتبها الله لنا عز وجل. هذا هو الطريق السوي، وأسأل الله عز وجل أن يوفق لنا جميعا لرضيه، وأن يستعملنا وإياه في طاعته، وأن يمنحنا وإياه الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يمنعنا العلم النافع والأمر الصالح، ويجعلنا هداة مهتدين وصالحين ومصلحين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وأسأله أيضا سبحانه وتعالى أن يسرع قادة المسلمين وأن يوفقهم الخير وأن يعينهم على أداء الواجب وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله والتحاكم إليها أينما كانوا، وأن يوفق حكومتنا في هذه البلاد، نسأل الله أن يوفقها لكل خير وأن يأخذ بيدها للصواب وأن يجعلها هادفة مهدية ويصلح لها البطانة ويعيها من كل سوء وأن ينفع بها العباد والبلاد، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يسأل أما أفعال المسلمين اليوم من الذل والهوان والغرفة والاختلاف وطمع الأعداء فيهم، والجواب لا أعلم سببا لهذه الذلة وهذا التفرق إلا عدم استقامتهم على دين الله وعدم تحكيمهم لشريعة الله وعدم اعتقادهم بحمد الله جميعا، فإن الله جل وعلا وعد عباده المؤمنين المستقيمين بالنصر والتأييد. قال جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلنهم في الأرض الآية. فالله وعدهم بالنصر والاستخلاف إذا حين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا نصروا دين الله، إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولا فعل ذلك اليوم ما وقع من الاختلاف والتأخر عن نصر دين الله والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. هذا هو السر، هذا السر في تأخر المسلمين وهمهم، وعدم اعتصامهم بحبل الله، وعدم تعاون البر والتقوى، وعدم قيامهم بالواجب من أجل المعروف والنهى عن المنكر ونصر دين الله. وعلى حسب قيام من قام منهم بذلك حصل بعض النصر. فدولتنا السعودية لما قامت بعض الواجب حصل لها من النصر والخير والطمأنينة والأمن ما لم يحصل لغيرها. ولو أنها قامت بكل الواجب وعنت بكل الواجب لرأيتم من النصر والتأييد والعزة العظيمة والسعة الباهرة ما لا يحصل من ذلك. ولكن بسبب ما فرطنا فيه وبسبب نقصنا وتقصيرنا في بعض الأمور وفي بعض الواجب حصل ما حصل من النقص فيما عندنا. وهكذا الدول الأخرى، كل دولة بحسب حالها، كل دولة عندها شيء من خير وشيء من إيمان وشيء من تقوى يحصل لها بعض الخير، وكلما زاد شرها وفسادها زاد بلاؤها وزاد الفساد فيها وزاد إشكال الأمن فيها إلى غير ذلك. جزاء وجزاء، وما ربك بظلام العبيد سبحانه وتعالى. نعم. ماذا؟ الشباب المسلم قدم له خير كثير. يسأل ماذا قدم للشباب والحقوق عليه كثيرة، وما قدم ماذا قدم له؟ قد قدم له خير كثير، ولا سيما في هذه البلاد قدمت له بحمد الله الدراسات الواسعة المجانية لا يساعد عليها ويعان عليها، هيئت له الفرص يتعلم ويعمل ويدعو إلى الله عز وجل. فهو الحمد لله في هذه البلاد قد هيئت له الفرصة وقدمت له أسباب النجاح، ولكن مصيبة العمى أن يتكاسل وأن يضعف وأن يحفظ وقته. نعم، قد يقال إنك درست المواد فتضعفه، درست المواد فتضعفه، لكن من جد واجتهد وصابر سوف يكون له من الفهم والعلم والتوفيق والخير ما لا شيء لغيره. وإلا فلا شك أنه قدم له في هذه البلاد شيء كبير ويسد له أمور كثيرة ومعين على طلب العلم. أما في بلاد أخرى فمختلفة، لا شك أن في بلاد أخرى أسلم الشباب ينفع من ماله في طلب العلم وقد يعجز عن ذلك وقد لا يقوى، لكن هنا في هذه البلاد وبلاد أخرى قد يعان الشباب وقد يفتح له المجال من جهات كثيرة، ولكن هو قد يتأخر وقد يتكاسل وقد يتقاعس وقد يفرح بالوظيفة وينتهز فرصة التخرج ولا عنده من العناية التامة ما تجعله إماما وما تجعله قدوة صالحة، فالهمه أن ينجح ويتوظف وانتهينا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا واضح. بعض الشيوخ بعض الأساتذة قد يتساهل في بيان ما يجب على الشباب في أمور الدين فيفضي ذلك إلى تساهل الشباب في واجبه، هذا واقع. ولا شك أن هذا تقصير من الأستاذ ويسحق عليه يذم ويلام، ولكن قد يكون الأستاذ أيضا فاقدا لهذا الشيء، ما عنده العناية بدين الله، ما عنده الاستقامة، وقد قيل فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان الأستاذ في نفسه غير صالح، فكيف يعطي الطالب صلاحة وغدوة صالحة؟ فمن المصائب أن يكون الأستاذ في نفسه منحرفا ومتكاسلا وضعيفا في الصلاة وغيرها، فيتخلق به الطالب ويتأسى به بهذه المصيبة. ولا شك أن مثل هذا الأستاذ يجب أن يستغنى عنه لأسرع وقت ممكن عند قدرة، حتى لا يكون سبة على المؤسسة، وحتى لا يضر الطالب، وحتى لا يكون قدوة سيئة للطلبة، مهما استطيع مهما أمكن إبعاده وإصلاح الجانب غيره. نعم، نقطة ثانية. هذا لا شك فيه، أصوات ممتلئة من ما يضر الشباب مما يقرأ ومما يكتب ومما يشاهد، ولا شك إن هذه مصيبة عظيمة. وهكذا ما يكون في وسائل الإعلام الإذاعة والتلفاز والصحافة أيضا، مع ما يكون في المكتبات وما يكون في الأسواق، كل ذلك مما يضر الشباب، بل يضر الشيوخ، بل يضر العجائز أيضا، كله ضرر. لكن ضرر الشباب والشابات أكثر. الواجب على الشباب وعلى الفتيات أن يأخذوا الأصلح وأن يستعينوا بالله على أخذ الأصلح وعلى توجيه الزميلات الزملاء والزميلات إلى خير، وأن يكون الطالب حريصا على نجاة نفسه وعلى نجاة زميله. وهكذا الفتاة إذا رأت شيئا من هذا الفتاة تكون حريصة على نجاة نفسها وعلى سلامة زميلتها وعلى النصيحة لله والعباد. فلا طريقة سوى هذا. حذر الحذر، مثل ينشع على الشوك، يضع قدمه في الموضع الذي يرى أنه سليم أو قريب من السلامة، ويغض بصره عما يضره في كل مكان، في التلفاز وفي الإذاعة وفي الصحيفة وفي المكتبة وفي كل موضع الأسواق وفي كل مكان، يغض بصره عما يضره، وتغض بصرها هي فتاة عما يضرها، والشيخ الكبير كذلك يغض بصره، والعز كذلك يغض بصرها عما يضرها، وكل واحد يأخذ الحجر في هذا الوقت، وهذا الوقت الخطير العظيم الشر. فإن الأمر لا شك خطير جدا، ويحتاج من الشباب والشيب ومن النساء الكبيرات والفتيات، يحتاج من الجميع إلى حناية وإلى صبر ومصابرة وإلى حذر شديد لعله ينجو أو يقارب النجاة. وعلى ولاة الأمور أن يقللوا هذا الشر، على ولاة الأمور في هذه البلاد وفي كل البلاد عليهم أن يعلوا بتقليل هذا الشر على بساطة، ويمدد وسعهم من طريق وسائل الإعلام، من طريق الهيئات، من طريق الخطب، من طريق دعاة إلى الله، ومن كل طريق لإزالة ما أمكن من الشرور والقضاء على ما أمكن من المنكرات، نصر لدين الله وحماية لعباد الله من الشباب وغيره في هذه البلاد وفي كل البلاد، هذه البلاد الأخص واجبها أكبر، لأنها أم المسلمين، لأنها بلاد الحرمين، لأنها ملك الوحي، وهم بحمد الله عندهم شيء من الالتفات لهذا الأمر وشعور بالخطر. فنسأل الله أن يعينهم على الإكمال وعلى العناية الصادقة وعلى المبادرة إلى إزالة كل ما أمكن مما يغضب الله ويباعث الناس من دينهم، كما نسأل لهم التوفيق للبصيرة الصالحة التي تذكرهم إلى نسل وتعينهم إلى ذكر، حتى يحقق من هذه الأمور ما يرضي الله ويقرب لديه، وحتى يزال منها ما يغضب الله ويضر العباد. نسأل الله لهم ولنا ولكم التوفيق والهداية. نعم. طالب العلم الداعية إذا كان كثير الكلام ولا يحب السكوت، هذا خطر، هذا خطر عظيم، وهذا يعتبر عيبة. لكن يجب عليه أن يجاهد نفسه حتى لا يتكلم إلا بخير، وحتى يحفظ كلماته حتى يوضع في محلها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر خيرا أو يصون. فيجب عليه أن يحفظ لسانه ويصونه إلا من الخير، وكثرة الكلام خطرها كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل وقال وإضاعة المال ومثل بطيئة الرجل زعموا كهالمرة الأحكام من يحدها بكل ما سمع. وكثرة الكلام فيه خطر عظيم. فالواجب على الداعية وعلى غير الداعية وعلى كل مسلم أن يتحفظ وأن يتكلم إلا بالخير. قال بعض السلف ما شيء أحق بفلسطين من أبناء اللسان. يقول هذا عن عمر بن عبد الله رحمة الله عليه وهو صادق. والله يقول جل وعلا ما يفهم من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح إن العبد يتكلم بكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. اللفظ الآخر إن العبد يتكلم بكلمة ما يتبين فيها يجد بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب لا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب على الداعي إلى الله وعلى كل مسلم تثبت والعادة بالحلقة هكذا في الكلام بل يصون لسانه ولا يتكلم إلا حيث يحسن الكلام وحيث ينفع الكلام. نعم. هذا يقول إن قطع هذه الحلقات ويفرعين المساجد هذا سبيل يعودها إلى مكانت وجهه. نعم السبيل بحمد الله الميسر وستعود إن شاء الله قريبا إلى حالها الأولى وقد بدأ ما يلزم من الجهود مع المسؤولين وسوف يعود الأمر إلى حاله الأولى الطبيعية إن شاء الله بحمد الله قريبا. وهذا لا شك أنه مهم وجدير والدولة بحمد الله تحب الخير وتدعو إليه. ولكن هذه الحالة الأثينة في الحرم غيرت المقاييس وسببت مشاكل كثيرة وشرا كثيرة. نسأل الله جل العاقبة حميدة وسوف تعود الأمور إلى مجاريها بحول الله قريبا إن شاء الله. نعم لأن الحاجة والضرورة ما يسأل إلى أن تعود إلى حالها الأولى. نعم بل إلى أحسن إن شاء الله فستعود إلى أحسن إن شاء الله. نعم البنوك قسمان البنوك المعروفة الربوية هذه لا يجوز المساهمة فيها. أما البنوك الإسلامية التي الآن عملها بعض الشيء وسيقوم إن شاء الله منها كثير فالمساهمة فيها حق وتنبغي المساهمة لتشييع المعاملة الشرعية والتخليل والقضاء على المعاملات الربوية. فالمساهمة البنوك الربوية لا تجوز لأنها من باب الإعانة على العدوان. أما المساهمة الإسلامية فهذا حق وقد تجب مع قدرة في إظهار المعاملة الإسلامية والقضاء على المعاملات الضارة الربوية. هذا يسأل عن التصوير الشمسي المسمى الفوتوغرافي. هذه مسألة لم يزل فيها البحث من دهر طويل قد كتبت فيها وكتب غيري فيها كثيرة وقد سئلت وسألت كثيرة. والذي يظهر لي إلى حين التأليف الذي يظهر لي مع الممارسة الكثيرة والبحث الكثير هو تحريم التصوير وأن ما يقول الناس أنه ليس بتصوير وأنه إمساك الظل وأنه كصورة في المرآة وما أشبه ذلك كل هذا لم أقتنع به ولم يظهر لي صحته. وإنما هو تصوير نقل صورة الإنسان التي خلقها الله تنقل إلى الصحيفة وإلى الكتاب وإلى غير ذلك فهي هو تصوير معناه نقل الصورة نقل ما خلق الله إلى قرطاسنا وغيره. وما يدل على ذلك أحاديث القرآن في السطور التي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السفر عند عائشة غضب وتغير وجهه وهتك وقال يا عائشة إن أصحاب أهل الصور يعذبون يوم القيامة ويقال رحموا ما خلقتم. وعموم الأدلة يقول لعنة مصورين ولا خدمة يوم القيامة مصورون. هذه الأدلة هي القاضية على هذا الأمر والحاكمة في شأنه للتحريم. وقد بحثت هذا الموضوع مع جماعة مشايخنا ومن إخواننا فأدوا لهم غير ما قلت لكم. أما آخرون من إخواننا فيقولون إنه ليس بتصوير وإنه إمساك فقط للصورة التي خلقها الله ويستهلون في هذا ويصورون، وأنا والله ما ظهر لي وجه هذا. ومن بحثوا هذا معه مع إخواننا شيخنا العلامة الكبير سيد محمد بن إبراهيم رحمه الله بحياته، فأجابني بأنه لم يقتنع بحل هذا التصوير. ومن بحثوا مع هذا المعنى أيضا الشيخ الكبير العلامة الشيخ محمد بن أمين الشنقيط رحمه الله صاحب أضواء البيان، بحثوا معه هذا الموضوع في آخر حياته وقلت ماذا ظهر لكم، هل تغير رأيكم بهذا التصوير؟ فقال لي ما تغير رأي فيه، أنا على رأي فيه بالتحريم وأنه تصوير داخل في العموم. ومن بحثوا معه هذا المعنى أيضا وذكرته فيه هو حي يرزق الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله عليه بارك الله فيه، وقلت له هل ظهر لكم شيء، هل بدأ لكم فيه هذا الموضوع؟ فزعم أنه لم يظهر له فيه إلا التحليل. المقصود أن هذا الأمر لم يزل محل النظر ومحل البحث والمذاكرة، وأنا أتحرج منه ولا أحب أن أصور هذا التصوير لأني غير مقتنع بحله، غير مقتنع بقول من قال إنه يشبه الصورة من الآن. هذا ما ظهر مني هذا، وهو قول الجمهور، ذكر النووي رحمه الله وجماعة أن هذا هو قول الجمهور. التصوير الفوتوغرافي هذا يعني من بعض الجلاء انشراف ونحوي عيون الجدران، ذكر النووي رحمه الله أنه قول الجمهور، وأن ذهب بعض السلف إلى جوازه قال وهو قول باطل لا وجه له، وصفه تحريم جميع الصور سواء كانت انشرافي أو انقطاعي أو انجذابي أو غير ذلك مما له ظل وما له ظل له. نعم. ولكن تكميل من هذا البحث هذا قد يبحث معي بعض الإخوان وبعض الأساتذة فيما يتعلق بالتلفاز ويقولون إذا تركناه ظهر فيه من يضر ولا ينفع فكيف يترك؟ فأقول لهم من اقتنع ورأى أن ظهوره في أصله وتحمل مسألة التصوير، رأى أن أمرها أسهل لنفع الناس في المحاضرات والتوجيهات فلا بأس عليه، إذا رأى أن هذا أصلح وأن هذا من باب ارتكاب أدنى السببين لتوقيت كبراهما. فظهوره في الاستنفاذ قد بعد رشد بأن فيه تصوير، لكنه دون مفسدة إهمال الاستنفاذ حتى يظهر فيه من لا ينفع الناس أو من يضر الناس. فمن اقتنع منهم أنا هذا كلام معهم، من اقتنع منكم بأن ظهوره أصلح ودخوله في أصلح نفع الناس وأن هذا وإن كان مفسدة لكنها دون مفسدة إهمال الاستنفاذ وعدم الظهور فيه نفع المسلمين، فإنه لا حرج عليه بهذا الاجتهاد وبهذا التحري الذي ظهر له من باب الاجتهاد أدنى السياسيين في التفكير كبراهما ومن باب تحصيل على مصلحتين ولو فاتت الدنيا منهما. إن هذا من كلام البحث. نعم. لو رفعت الصوت زيادة. هذا يسأل عن من شغل بمواد كليته ككلية الطب وغيرها ولم يتفرغ يدرس العلم من جهة الفقه والحديث والقرآن، هل يأتم بذلك؟ والجواب هذا في التفصيل، يلزمه أن يتعلم من القرآن والسنة ما لا يسعه جهله، يتعلم العقيدة وصف في دين الله عقيدته أسماء توحيد الله وأسمائه وصفاته وما قاله السلف الصالح في ذلك وأدلة ذلك، وكذلك يتعلم ما لا يسعه جهله من طهارته وصلاته وصيامه وحجه ومعاملاته ونحو ذلك، ويتعلم ما لا يسعه جهله من أمور دينه من طريق القرآن والسنة والفقه الإسلامي، ولا يلزم التوسع بذلك لأنه مشغول بأمر آخر، التوسع فرض كفاية، أما ما لا يسعه جهله فهو فرض عين، على كل طالب وعلى كل مسلم أن يتعلم ما لا يساوي جهله، وعلى هذا ننزل حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو حديث مشهور قد تنازع في صحابه العلماء، ومن مضاعف الله ومن مصحح الله، وله طرق كثيرة، والأرجح أنه لا بأس به ولا بأس بإسناده كما قال العراقي رحمه الله، وإن كان بعض أهل العلم ضعفه، ولكن الصواب أنه لا بأس به لأنه طرق كثيرة، فهو محمول على ما لا يسعه من كان جهله، وهو فرق عن طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني ما لا يسعه جهله من أمر العقيدة وأمر الطهارة والصلاة والزكاة ونحو ذلك من الأمور التي يلزمه أن يعرفها حتى يؤدي بها الواجب، كما يلزمه أن يعرف ما حرم الله عليه حتى يعلم. أما كون يتوسع العلم بعلوم فقه الصلاة والصيام والحج والمعاملات وفي ذلك وفقه توسع علم الطلاق والنكاح والدعاوى ونحو ذلك، هذا فرض كفاية. نعم.
ونحن نحن 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 نح